بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي القاعدة التي أخذناها بدرس العصر؟ هات أخنعوه. المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها. والاحتراز ويسميه البلاغيون أيضا الاحتراس، عرفنا معناه. وذكر الجرجاني تعريفا أخصر مما ذكره علامة ابن عثيمين. الاحتراس أن يأتي في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه، أن يأتي في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه، أن يأتي في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه. إذن هذه فائدة هذا الاحتراس، دفع الإيهام الذي يحصل في الكلام وهو غير مقصود. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأمثلة على ذلك، وكما قال: ومن كان حسن الفهم رأى من هذا النوع شيئا كثيرا. وقد ذكر العلم جملة من الأمثلة في هذا الباب، منها قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. أين الاحتراز أو الاحتراس؟ ها يا أبا عبد الرحمن، وما تنفقوا من شيء، يعني لئلا يوهم أنه لو أنفق شيئا لا يحبه لكنه ينتفع به، ينتفع منه الفقير، أنه ليس فيه أجر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فلهذا قال: وما تنفقوا من شيء، كله الله عز وجل يعلمه ويجازي عليه. وهكذا قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال أهل العلم: لما كانت كلمة فأتوا حرثكم أنى في قول فأنى شئتم موهمة، قال فيه احتراز حرثكم، لأن الموضع المحرم ليس حرثا، هذا احتراس واحتراز. ومن قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هذا أيضا من هذا الباب، احتراس واحتراز من المرأة التي لم يدخل بها، فإنه لا يحرم عليه بناتها إذا طلقها قبل أن يدخل بها. وفي نفس الآية أيضا مثال آخر في قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. أين الاحتراز من أصلابكم؟ احتراز من ماذا؟ وحلائل أبنائكم، لئلا يوهم أنه يدخل فيه زوجة المتبنى، فقد كانوا في الجاهلية وأول الإسلام حتى جاء النهي يتبنون ويسمى الإنسان بأنه فلان ابن فلان ولو لم يكن أباه حقا. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، فلئلا يوهم أن زوجة المتبنى محرمة على الإنسان ذكر هذا الاحتراز، لكي وقال الله تعالى في موضع آخر: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ومن هذه الأمثلة التي ذكرها أهل العلم قوله تعالى في قصة في سياق وصايا لقمان، لما أمر بطاعة الوالدين قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. ما هو الاحتراس بهذه الآية؟ يعني لئلا يفهم أن الأمر بطاعة الوالدين مطلقة، سواء أمروا ببر أو غير بر، سواء أمروا بطاعة أو بمعصية، لا، وإنما الطاعة بالمعروف. فإذا أمروا بمعصية أو أمروا بمخالفة شرعية فلا يطاعون في ذلك. ومن هذه الأمثلة قول الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. وجاهدوا في الله حق جهاده، كلمة حق جهاده؟ قالوا ربما يفهم بعض الناس أنه قد يكلف الإنسان ما لا يطيق، قد يكلف الإنسان في ذلك ما لا يطيق بقوله حق جهاده، فبين بعد ذلك أن هذا في ما يطيقه الإنسان وفيما لا حرج عليه. قال الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن هذه الأمثلة قول الله تعالى في شأن أهل الكتاب وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، إلى قوله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أين الاحتراز وهم يعلمون؟ كلمة وهم يعلمون، ما الاحتراز من ماذا؟ يعني قد يقع الإنسان في الكذب خطأ ينقل ولا يدري أنه أخطأ أو أنه كذب، لكن هؤلاء يتعمدون الكذب، ليس كذبا أتاهم ولم يعلموا ووقعوا فيه خطأ، بل هو عن عمد وعلم بأنه كذب. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. في سورة المنافقون قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. أين الاحتراز في هذه الآية؟ في قوله والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لئلا يفهم أن قوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أي في قولهم إنك لرسول، فالله عز وجل يعلم أنه رسول، لكن هم كاذبون فيما يدعون، لأن هذا قول بأفواههم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. في قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، أين الاحتراز؟ إذا نصحوا لله ورسوله قالوا لأنه قد يكون متصفا بهذه الأوصاف التي سبقت، بعض المنافقين الذين هم باقون ويقولون نحن معذورون أو ما وجدنا ما نركب ونحو ذلك، لكن قال إذا نصحوا لله ورسوله ليخرج من ذلك أهل النفاق، فإنهم ليسوا نصحا لله ولا للرسول. وهذا باب واسع ذكر أهل العلم فيه أمثلة كثيرة. ويقولون قد يكون الاحتراز في آية أخرى مثل قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، لئلا يتوهم أن كل الأعراب على هذا، جاء بعدها آية ذكر الله عز وجل ومن الأعراب من يؤمن بالله، هذا أيضا احتراز، ومن الأعراب من يؤمن بالله. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى القاعدة 28، والذي يقرأ في هذه القواعد وما يذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى من الكلام يدل على بصيرة واطلاع واسع بمعاني القرآن وفهم للاستدلال بالآيات بدقة، حتى إنك تقرأ الآية الكلام وكل كلام يذكره له أدلة، وربما أنت مع حفظك لا تستطيع تهتدي لبعض هذه الأدلة، وهو يدل على قوة إتقانه أيضا للقرآن، إتقان وقوة استدلال، وفهم القرآن شيء وحفظه شيء، إذا حفظه مع فهمه إذا كان حافظا فاهما فهذا الانتفاع به أكثر. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يسأل ببعض المسائل وأدلته من القرآن. طيب الحفاظ كثير يسأل عن هذه المسألة فيقول أين دليلها في القرآن، طيب إذا الذين يرفعون أيديهم قليل وربما لا يهتدي لها إلى البعض، ما هو السبب؟ لأن فهم القرآن ما كل أحد يفهمه ويستطيع الاستنباط منه ولو حفظه. الآن كم أدلة على كثير من على الأحكام الموجودة المعروفة في كتب الفقه؟ قد تسأل حافظا للقرآن ما هو الدليل على الضمان في القرآن وأنا به زعيم، الدليل على الضمان، ما هو الدليل على الوكالة؟ فابعثوا أحدكم بورقكم، الدليل على الوكالة. ما هو الدليل على الرجعة؟ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ما هو الدليل على تحريم الرشوة وتدلوا بها إلى الحكام؟ كم أدلة هناك، ما أدري مجلد أو أكثر من مجلد للسيوطي رحمه الله يذكر فيه الاستدلال بالآيات، هذه الآية استدل بها على كذا، وهذه الآية استدل بها على كذا، وهذه الآية استدل بها على كذا. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 28 في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن. معلوم أن المؤمن قد يكون كامل الإيمان قد يكون ناقص الإيمان، فمعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، ومراده في هذه القاعدة صفات أهل الإيمان الذين هم أهل الكمال. قال رحمه الله تعالى: لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح، وبفقده يفقد كل خير ديني ودنيوي وأخروي، أكثر الله من ذكره في القرآن جدا أمرا به ونهيا عن ضده وترغيبا فيه وبيان أوصاف أهله وما لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي. فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان، فإنها تتناول كل مؤمن. إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي، هل هذا خاص بكامل الإيمان أم بكل مؤمن سواء كان كامل الإيمان أو ناقص الإيمان؟ قال: فإنها تتناول كل مؤمن. وأما إذا كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن، فإنما المراد بذلك المؤمن حقا، المؤمن حقا الجامع لمعاني الإيمان، وهذا هو المراد بيانه هنا، وهذا هو المراد بيانه هنا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في التعليق: هذه القاعدة مفيدة، وهي أن الخطاب بالإيمان ينقسم إلى قسمين: خطاب يراد به الإيمان الكامل، وخطاب يراد به مطلق الإيمان. ما معنى مطلق الإيمان؟ أصل الإيمان. فالأمر والنهي والأحكام المعلقة بالإيمان تشمل المؤمن الكامل وغير الكامل، لأنهم كلهم مخاطبون بذلك، الأمر والنهي عام لكل مؤمن، وهكذا الأحكام مخاطب بها جميع المؤمنين. كل مؤمن وإن كان فاسقا يؤمر بالصلاة ويؤمر بالخير وما أشبه ذلك، وأما إذا كان السياق سياق مدح وثناء فالمراد به الإيمان الكامل فلا يدخل فيه فاسد. فمثلا قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، ما معنى تستفتحوا؟ تطلبوا النصر لصاحب الحق للمحق منكم. وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. فقوله مع المؤمنين هذه معية، هذا فيه مدح لهؤلاء المؤمنين الذين معهم رب العالمين سبحانه بالتأييد والنصر والحفظ والكلاء. قال المراد بذلك أهل الإيمان الكامل. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ثم ذكر أوصافهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ثم قال فيهم أولئك هم المؤمنون حقا. المراد أهل الإيمان الكامل. وهكذا ثم شرع بذكر أوصاف المؤمنين، وهذه الأسطر التي ذكرها لو بقي الإنسان يتتبع الأدلة ويتأمل فيها كم سيذكر فيها على هذا الكلام من أدلة، بعضها قد لا يستنبط دليلها إلا بعد بحث، ولو كنت حافظا للقرآن، وهذا يدل على نقص الفهم للأدلة التي نحفظها إلا من أعطاه الله، كما قال علي رضي الله عنه إلا فهما يؤتيه الله من شاء فهما للقرآن. قال العلامة السعدي رحمه الله فنقول وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين وبإرادة ما يحبه الله ويرضاه وبالعمل بما يحبه الله ويرضاه وبترك جميع المعاصي وبالمبادرة بالتوبة مما صدر منه منها. أين الأدلة على هذا الكلام؟ قال وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم الآثار الطيبة، فوصف المؤمنين بالإيمان بالأصول الجامعة، وهو الإيمان بالله وملائكته، وربما تمر إذا مرت بكلامه وكأنه مر على هذه السورة، وإذا به ينتقل إلى بعض الصفات المؤمنين في هذه السورة إلى آخر مصحف، هذا يدل على قوة علمية كبيرة. قال فوصف المؤمنين بالإيمان بالأصول الجامعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره، وأنهم يؤمنون بكل ما أوتيه الرسل كلهم، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله إلى آخر الآية، وأنهم يؤمنون بكل ما أوتيه الرسل كلهم لا نفرق بين أحد من رسله، ويؤمنون بالغيب، هدى للمتقين الذين يؤمنوا بالغيب، ووصفهم بالسمع والطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقول سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، والإنقياد ظاهرا وباطنا. ووصفهم بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ووصفهم بأن جلودهم تقشعر في أي سورة؟ الزمر. نعم، تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم وعيونهم تفيض من الدمع. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع وقلوبهم تلين وتطمئن لآيات الله وذكره ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ كذلك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وبأنهم يخشون ربهم في الغيب والشهادة. ذا حفص وخشى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. طيب، قال وصفهم وبأنهم يخشون ربهم بالغيب والشهادة وأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ما في أي سورة؟ سورة المؤمنون. والذين يؤتون ما آتوا إن الذين من خشية ربهم مشفقون. ووصفهم بالخشوع في أحوالهم عموما خاشعين لله، وفي الصلاة خصوصا في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأنهم عن اللغو معرضون بعدها الذين هم عن اللغو معرضون، وللزكاة فاعلون، ولفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وأنهم بشهاداتهم قائمون. هذا عند من؟ عندك عبد المجيد المعارج. طيب، ولأماناتهم وعهدهم راعون. ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله بعدها، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ووصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما يأتون ويذرون. ما هي الآية؟ ما هي الآية التي وصفهم بها بالإخلاص وقلوب وجلة؟ لكن نريد الإخلاص. لكن هو يريد يعني آية فيها ذكر المؤمنين مع الإخلاص. وأخلصوا دينهم لله في سورة النساء. طيب، قال وصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما يأتون ويذرون. هذه في كل ما يأتون ويذرون يحتاجنا إلى من استحضر. طيب، ووصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء لإخوانهم من المؤمنين السابقين واللاحقين في سورة الحشر. نعم، في ذكر أوصافهم بالصدق والنصر لدين الله، ثم ذكر بعد ذلك والذين يقولون ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأنهم مجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين، وبأنهم يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين، ويتبرؤون من موالاة جميع أعداء الدين في سورة المائدة وفي سورة المجادلة وفي سورة الممتحنة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وهكذا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخره. وهكذا الولاء بينهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال ويتبرؤون من موالاة جميع أعداء الدين، وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله في كل أحوالهم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله في كل أحوالهم. فجمع الله لهم بين العقائد الحقة واليقين الكامل والإنابة التامة التي آثارها الانقياد لفعل المأمورات وترك المنهيات والوقوف على الحدود الشرعيات. قال: فهذه الأوصاف الجليلة وهي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب واستحق الثواب ونال كل خير رتب على الإيمان، فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن 100 فائدة، ذكرها ابن القيم، ذكرها ابن القيم في ثمرات الإيمان في كتاب الفوائد أو الداء والدواء، أظنها في الداء والدواء أو في الفوائد، تأكدوا منها، وذكرها: كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. رتب على الإيمان نيل رضاه الذي هو أكبر من كل شيء، ورتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من عذاب القبر ومن صعوبات القيامة وتعسر أحوالها، والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أين الآيات الآن هذه؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وفي قوله وأبشروا. طيب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، هذا بعدها. طيب بقي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت النار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعدهم بالجنات ونيل الرضوان. طيب، وأيضا ورتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار. ما هي الآية التي فيها المؤمن ينجو من النار؟ من أجل الذين اتقوا، نريد بلفظ الإيمان، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم إلى قوله فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. في سورة آخر سورة الدخان: إن المتقين في، طيب ذكر وصف المتقين وقال في آخره وقاهم ربهم عذاب الجحيم، وهكذا في سورة الطور. طيب قال: والنجاة من النار والسلامة من عذاب القبر، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ومن صعوبات القيامة وتعسر أحوالها. أين الآية التي تدل على هذا؟ إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، هي الأدلة تدل عليها بالجملة أيضا، وهكذا أدلة التقوى ثم نجي الذين اتقوا. قال: والثبات في الدنيا على الإيمان. طيب، ومن صعوبات القيامة وتعسر أحوالها، والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والثبات في الدنيا على الإيمان والطاعات، وعند الموت وفي القبر على الإيمان والتوحيد، والجواب النافع السديد، ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا والرزق والحسنة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أو مؤمن، وتيسير العبد لليسرى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وتجنيب للعسرى، وطمأنينة القلوب، وراحة النفوس، والقناعة التامة، وصلاح الأحوال، وصلاح الذرية، وجعلهم قرة عين للمؤمن. جعلنا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، والصبر عند المحن والمصائب، وحمل الله عنهم الأثقال. طيب، ومدافعة الله عنهم جميع الشرور، الله يدافع عن الذين آمنوا، والنصر على الأعداء، ورفع المؤاخذة على الناس والجاهل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، والمخطئ منهم، وأن الله لم يضع عليهم الآثار، في آخر سورة البقرة، كذلك في أواخر سورة الأعراف، بل أزالها ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه. فيه ولا عندكم به؟ طيب، ومغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق للتوبة. فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه، وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد أو تخفيفها. ثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة، وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان، كما أن الشرور مرتبة على فقده، والله أعلم. إلى هنا، سبحانه.